بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في التعليق على كتاب فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد للإمام عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى في جامع الشهداء بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى وغفر الله له ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين: باب قول الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالاً بعيداً. وإذا قيل لهم: تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، رأيت المنافقين يصدون عنك صدوداً. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحساناً وتوفيقاً؟ قال الشارح رحمه الله تعالى: قال العماد بن كثير: والآية ذامة لمن عدل عن الكتاب والسنة وتحاكم إلى ما سواهما من الباطل، وهو المراد بالطاغوت هاهنا. وتقدم ما ذكره العلامة بن القيم رحمه الله في حده للطاغوت، وأنه كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. فكل من حاكم إلى غير كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فقد حاكم إلى الطاغوت الذي أمر الله تعالى عباده المؤمنين أن يكفروا به. فإن التحاكم ليس إلا إلى كتاب الله وسنة رسوله ومن كان يحكم بهما، فمن تحاكم إلى غيرهما فقد تجاوز به حده وخرج عما شرعه الله ورسوله وأنزله منزلة لا يستحقها. وكذلك من عبد شيئا دون الله فإنما عبد الطاغوت، فإن كان المعبود صالحا صارت عبادة العابد له راجعة إلى الشيطان الذي أمره بها، كما قال تعالى: ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون. فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين. هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت، وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. وكقوله تعالى: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا: سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. وإن كان ممن يدعو إلى عبادة نفسه، أو كان شجرا أو حجرا أو قبرا أو غير ذلك مما يتخذه المشركون أصناما على صور الصالحين أو الملائكة أو غير ذلك، فهي من الطاغوت الذي أمر الله تعالى عباده أن يكفروا بعبادته ويتبرؤوا منه ومن عبادة كل معبود سوى الله كائنا من كان. وهذا كله من عمل الشيطان وتسويله، فهو الذي دعا إلى كل باطل وزينه لمن فعله. وهذا ينافي التوحيد الذي هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله. فالتوحيد هو الكفر بكل طاغوت عبده العابدون من دون الله، كما قال تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده، وكل من عبد غير الله فقد جاوز به حده وأعطاه من العبادة ما لا يستحقه.
قال بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد، فهذا الباب بوب له المصنف رحمه الله بآية النساء، ومناسبة هذا الباب مناسبة هذا الباب هو أنه تقدم أن العبادة أن العبادة لا بد أن تكون لله خالصة، ومن ذلك من تحقيق الإخلاص في العبادة تحقيق طاعته سبحانه وتعالى، في اتباع ما أمر واجتناب ما نهى عنه سبحانه وتعالى، والعمل بذلك كما سبق في الباب الماضي. وقد بين رحمه الله في الباب السابق حكم طاعة الأمراء والعلماء فيما خالف الشرع، وبين أن ذلك من المحرم من المحرمات، وفصلنا الكلام فيه، فناسب ذلك أن يذكر عقبه هذا الباب ليبين للمؤمن حقا وجوب إفراد الله تعالى بالحكم فكما وحدته سبحانه وتعالى في عبوديته، فكذلك يجب أن توحده في أحكامه، وأن التحاكم إلى غير شريعة الله أمر منكر عظيم، وقد يؤدي إلى الخروج من الملة، وقد يوقع فيما دون الخروج من الملة من الكفر الأصغر. وإن من المعلوم أن من لوازم كلمة التوحيد تحكيم شرع الله والتحاكم إليه، ونبذ ما يضاد ذلك كله، لأنها ذلك مناف للتوحيد، إما من كماله الواجب أو من أصله هذا هو بيان مناسبة مناسبة هذا الباب لهذا الكتاب العظيم. ذكر رحمه الله كما قلنا آية النساء وبوب لها بها، قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، إلى آخر الآية والآيات. فتأمل في قول الله تعالى: يريدون، وما أنزل إليك من وما نعم يزعمون ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا. فإذا تأمل في قوله تعالى يريدون، هذا قيد مهم، قيد مهم وضابط مهم ليتميز لك به الأمر، وأن هذه الإرادة شرط لنفي الإيمان كما هنا. فمن تحاكم إلى الطاغوت بإرادته واختياره ومحبته لذلك ليس كمن تحاكم إليه وهو مضطر أو مجبر عليه وهذا مستنبط، الشرط هذا مستنبط من قوله تعالى أن يتحاكموا، فأن وما دخلت عليه من الفعل يكون مصدراً والمعنى يريدون التحاكم إلى الطاغوت. يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، فإذا ضروري أن تنتبه إلى هذا القيد وأن تفهم الآية على الوجه ماذا اللائق بها. وفي قوله تعالى وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، وقد أمروا أن يكفروا به، لماذا أمروا بالكفر به؟ لأنه ركن في التوحيد، وهو الكفر بما يعبد من دون الله، لا إله إلا الله، فلا بد من الكفر بما يعبد من دون الله تعالى. نعم. ثم بين رحمه الله أن التوحيد هو الكفر بكل طاغوت عبده العابدون من دون الله، وبين معنى ذلك ونقل عن الإمام ابن القيم سابقا قال وتقدم النقل عن الإمام ابن القيم في حد الطاغوت إلى آخره. ومعلوم أن المرء يجب عليه أن يكون مسلما لله تعالى حنيفا يوحد الله سبحانه وتعالى في عبادته ويوحد نبيه في اتباعه، فيوحد المرسل ويوحد المرسل، فيوحد المرسل بالتوحيد وتحقيقه ويوحد المرسل بالاتباع وصدق الاتباع، ومن ذلك التحاكم إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ما أدري هذا، كلم البواب هذا يشوفه. نعم تفضل.
قال رحمه الله تعالى قال الإمام مالك الطاغوت ما عبد من دون الله، وكذلك من دعا إلى تحكيم غير الله تعالى ورسوله فقد ترك ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ورغب عنه، وجعل لله شريكا في الطاعة، وخالف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أمره الله تعالى به في قوله وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، وقوله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فمن خالف ما أمر الله به رسوله صلى الله عليه وسلم بأن حكم بين الناس بغير ما أنزل الله طلب ذلك اتباعا لما يهواه ويريده، فقد خلع ربقة الإسلام والإيمان من عنقه وإن زعم أنه مؤمن.
هذه المسألة، مسألة الحكم بغير ما أنزل الله تعالى، سبق بارك الله فيكم أن تكلمنا عليها بالتفصيل، وبينا متى يكون الحكم بغير ما أنزل الله كفرا أكبر يخرج من الملة، ومتى يكون كفرا أصغر غير مخرج من الملة، وشرحنا على شرحنا ذلك وعلقنا عليه بالنقل عن جماعة كثيرة من أهل العلم في شرحنا على ثلاثة الأصول، وكذلك في تعليقنا وشرحنا على كتاب نواقض الإسلام الناقض الرابع، تكلمنا هناك في الوجه السادس عن هذه المسألة، فلا بد من العودة إلى ذلك والنظر فيه، نعم، لتفهم المسألة على وجهها الصواب والصحيح. وثمة رسالة للإمام عبد اللطيف رحمه الله آل الشيخ في هذه المسألة، ضوابط، نعم، في ماذا؟ في التكفير أو نحو هذا، قرأناها أيضا حين ذاك وبينا وعلقنا عليها، فيجب أن يفهم كلام الشيخ على تفصيل أهل العلم رحمهم الله. نعم.
قال رحمه الله: فإن الله تعالى أنكر على من أراد ذلك وأكذبهم في زعمهم الإيمان لما في ضمن قوله يزعمون من نفي إيمانهم، فإن يزعمون إنما يقال غالبا لمن ادعى دعوى هو فيها كاذب لمخالفته لموجبها وعمله بما ينافيها. يحقق هذا قوله: وقد أمروا أن يكفروا به، لأن الكفر بالطاغوت ركن التوحيد كما في آية البقرة، فإذا لم يحصل هذا الركن لم يكن موحدا، والتوحيد هو أساس الإيمان الذي تصلح به جميع الأعمال وتفسد بعدمه، كما أن ذلك بين في قوله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. وذلك أن التحاكم إلى الطاغوت إيمان به. قوله: ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا،
يبين، نعم، في قوله تعالى قال: فإن الله تعالى أنكر على من أراد ذلك وأكذبهم في زعمهم الإيمان لما في ضمن قوله يزعمون من نفي إيمانهم. يزعمون، يعني في قوله تعالى يزعمون من نفي ماذا؟ إيمانهم، أي هذا نفي لما زعموه، نفي لما زعموه من الإيمان، ودليل على أنهم كذبة، ودليل على أنهم كذبة في هذا الادعاء والزعم، لأنه لا يجتمع الضدان في مكان واحد، لا يجتمع الضدان في مكان واحد. وتضمنت أيضا أن إيمانهم الذي ادعوه، تضمنت هذه الآية أيضا أن إيمانهم الذي ادعوه ليس إيمانا صادقا لأسباب، منها أنهم يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، من أسباب عدم صدقهم في إيمانهم أنهم يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، نعوذ بالله. نعم.
قوله: ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. يبين تعالى في هذه الآية أن التحاكم إلى الطاغوت مما يأمر به الشيطان ويزينه لمن أطاعه، ويبين أن ذلك مما أضل به الشيطان من أضله، وأكده بالمصدر ووصفه بالبعد، فدل على أن ذلك من أعظم الضلال وأبعده عن الهدى. ففي هذه الآية أربعة أمور: الأول أنه من إرادة الشيطان، الثاني أنه ضلال، الثالث تأكيده بالمصدر، الرابع وصفه بالبعد عن سبيل الحق والهدى. فسبحان الله، ما أعظم هذا القرآن وما أبلغه وما أدله على أنه كلام رب العالمين أوحاه إلى رسوله الكريم وبلغه عبده الصادق الأمين صلوات الله وسلامه عليهما أجمعين. قوله: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، بيَّن تعالى أن هذه صفة المنافقين، وأن من فعل ذلك أو طلبه وإن زعم أنه مؤمن فإنه في غاية البعد من الإيمان. قال العلامة ابن القيم: هذا دليل على أن من دعي إلى تحكيم الكتاب والسنة فأبى أنه من المنافقين.
هذه العبارة، يعني بهذا النص عن الإمام ابن القيم رحمه الله، لم أقف عليها بهذا النص، يعني لعله نقله الشيخ رحمه الله بالمعنى، وإلا فقد جاء كما في مختصر الصواعق أن الإمام ابن القيم لما ذكر آية النساء، آية الباب هذه، قال رحمه الله: ثم أخبر تعالى عن حال هؤلاء المتحاكمين، ثم أخبر تعالى عن حال هؤلاء المتحاكمين إلى غير ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. قال: فجعل الإعراض عما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم والالتفات إلى غيره هو حقيقة النفاق، كما أن حقيقة الإيمان هو تحكيمه وارتفاع الحرج عن الصدر بحكمه والتسليم لما حكم به رضا واختيارا ومحبة، فهذا حقيقة الإيمان، وذلك الإعراض حقيقة النفاق، هكذا كما في مختصر الصواعق في طريق الهجرتين بنحو هذا الكلام، ليس بالنص هذا الموجود. وفي إعلام الموقعين تكلم رحمه الله عن تخبط المقلدة، وأنهم مرة يستدلون بالأخبار، ومرة يتركون السنن، يعني مرة يستدلون بالسنة ومرة يردون السنة، هذا دليل على تخبطهم. وكان تكلم في هذا بكلام مطول، وجاء إلى الوجه الرابع والعشرين فقال: أن الله سبحانه وتعالى ذم من إذا دعي إلى الله ورسوله أعرض ورضي بالتحاكم إلى غيره، وهذا شأن أهل التقليد. قال تعالى، ثم ذكر آية النساء هذه، فقال: فكل من أعرض عن الداعي له إلى ما أنزل الله ورسوله إلى غيره فله نصيب من هذا الذم، فمستكثر ومستقل. وماذا؟ ومستقل. والمعنى يدور حول هذا، أو الدلالة التي ذكرها رحمه الله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قوله ويصدون لازم، وهو بمعنى يعرضون، لأن مصدره صدودا، فما أكثر من اتصف بهذا الوصف خصوصا ممن يدعي العلم، فإنهم صدوا عما توجبه الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله إلى أقوال من يخطئ كثيرا ممن ينتسب إلى الأئمة الأربعة في تقليدهم من لا يجوز تقليده، واعتمادهم على قول من لا يجوز الاعتماد على قوله، ويجعلون قوله المخالف لنص الكتاب والسنة وقواعد الشريعة هو المعتمد عندهم الذي لا تصح الفتوى إلا به، فصار المتبع للرسول صلى الله عليه وسلم بين أولئك غريبا، كما تقدم التنبيه على هذا في الباب الذي قبل هذا. فتدبر هذه الآيات وما بعدها يتبين لك ما وقع فيه غالب الناس من الإعراض عن الحق وترك العمل به في أكثر الوقائع، والله المستعان.
نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. قال الشارح رحمه الله تعالى: قال أبو العالية في الآية يعني لا تعصوا في الأرض، لأن من عصى الله في الأرض أو أمر بمعصية الله فقد أفسد في الأرض، لأن صلاح الأرض والسماء إنما هو بطاعة الله ورسوله. وقد أخبر تعالى عن إخوة يوسف عليه السلام في قوله تعالى: ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. قالوا وأقبلوا عليهم: ماذا تفقدون؟ قالوا: نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. قالوا: تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. فدلت الآية على أن كل معصية فساد في الأرض. ومناسبة الآية للترجمة أن التحاكم إلى غير الله ورسوله من أعمال المنافقين، وهو من الفساد في الأرض. وفي الآية التنبيه على عدم الاغترار بأقوال أهل الأهواء وإن زخرفوها بالدعوى، وفيها التحذير من الاغترار بالرأي ما لم يقم على صحته دليل من كتاب الله وسنة رسوله، فما أكثر من يصدق بالكذب ويكذب بالصدق إذ جاءه، وهذا من الفساد في الأرض. ويترتب عليه من الفساد أمور كثيرة تخرج صاحبها من الحق وتدخله في الباطل. نسأل الله العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. فتدبر تجد ذلك في حال الأكثر إلا من عصمه الله ومن عليه بقوة داعي الإيمان وأعطاه عقلا كاملا عند ورود الشهوات وبصرا نافذا عند ورود الشبهات، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم.
نعم. ثم استدل الإمام المصنف رحمه الله بآية البقرة في قول الله تعالى: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ثم ذكر من أثر أبي العالية أن الفساد في الأرض من عصى الله تعالى فهو أو أمر بالمعصية فهو ماذا؟ من المفسدين في الأرض. وذكر استدل بهذا أيضا بآية سورة يوسف في قولهم: قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض، مع أنه أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. ففهموا من ذلك، قال: فدلت الآية على أن كل معصية والتي منها السرقة فساد في الأرض. ذكر الشارح وبين وجه مناسبة هذه الآية للباب والترجمة أن التحاكم إلى غير الله ورسوله عليه الصلاة والسلام من أعمال المنافقين، وهو من الفساد في الأرض. أي أن المنافقين وأهل الضلال يسعون في نشر الباطل، يسعون في نشر الباطل من الشرك والزيغ والضلال والانحراف، ويسلكون وسائل في ذلك عدة، ومع هذا يدعون أنهم مصلحون، والحقيقة أنهم مفسدون. ومن فسادهم وإفسادهم التحاكم إلى غير شرع الله والرغبة في ذلك والسعي فيه، وهذا من الفساد العظيم، وهذا من الفساد العظيم. لا شك أن الفساد بارك الله فيكم لا يختص بالشبهات، فهو يشمل أيضا الشهوات، فدعاة الانحلال والتفسخ هم أيضا من المفسدين في الأرض، من المفسدين في الأرض. ولهذا قال الشارح: فتدبر تجد ذلك في حال الأكثر إلا من عصمه الله ومن عليه بقوة داعي الإيمان وأعطاه عقلا كاملا عند ورود ماذا؟ الشهوات، ليدفع بإيمانه وتقواه داعي الشيطان ووساوسه وخطراته ونزواته، وبصرا ناقدا عند ورود ماذا؟ الشبهات. إذن تحتاج إلى بصيرة لترد ماذا؟ الشبهة، لترد ماذا؟ الشبهة. إلى أن قال أيضا وفي الآية: التنبيه على عدم الاغترار بأقوال أهل الأهواء وإن زخرفوها بالدعوى. وفيها أيضا التحذير من الاغترار بالرأي ما لم يقم على صحته دليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم إلى آخر ذلك. ثم قال: وهذا من الفساد في الأرض، ويترتب عليه من الفساد أمور كثيرة تخرج صاحبها من الحق وتدخله في الباطل. الشيطان له نزغتان للمرء، أو نزعتان، إما إلى شبهة وإما إلى شهوة، ولا يبالي بأيهما ظفر منك، المهم أن تخرج عن الصراط المستقيم، وهو الحق الذي عبر عنه المصنف هنا رحمه الله. لهذا لما قال فيه عدم الاغترار، تنبيه على عدم الاغترار، حذر أئمة السنة، حذروا من أهل الأهواء والبدع، وحذروا أيضا من الاغترار بأقوالهم ولو كانت مزخرفة. لا شك أن من أعظم يعني زخرفتهم لها هو استدلالهم بالنصوص، والاستدلال بالنصوص. لهم في هذا أو في هذه الزخرفة لهم في ذلك مآرب، لهم في ذلك ماذا؟ مآرب كثيرة. المهم أن تخرج عن ماذا؟ عن الصراط وعن سبيل الهدى والرشاد. وسلكوا في هذا مسالك عدة، ليس لهم مسلك واحد فقط هو ماذا؟ هو تزويق وزخرفة الكلام، لا، لهم طرائق ومسالك. ولهذا نجد بعض السذج وبعض من له ضعف بين في البصيرة قد وقع في شباك أهل الباطل، وانخدع بما زخرفوه وأوجدوه من زخرف القول. فمن أعظم مسالكهم ليزيغوك عن الحق هو ماذا؟ استدلالهم بالمتشابه، استدلالهم بماذا؟ بالمتشابه. مع تركهم المحكم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين: طريقة السلف من الصحابة والتابعين، طريقة السلف. لماذا نحن بارك الله فيكم، انتبه معي، لماذا نؤكد ضرورة أن ترد هذه المسائل وغيرها من مسائل العلم إلى ما كان عليه السلف؟ كما قلنا غير مرة أن مشاقة سبيل المؤمنين خطر عظيم ومتوعد عليه صاحبه، أليس كذلك؟ إذن الاستقامة والسلامة والهداية والنجاة في اتباع سبيلهم، هذا أصل لا يتخلف، لا تتزحزح عنه، لأنه أصل لا ناقل له. ولهذا تجد علماء السنة يحكمون هذا ويناظرون مخالفيهم برد ذلك إلى ما كان عليه من الصحابة وسلف الأمة الصالح. ولهذا ديدن أهل الأهواء من قديم الزمان كما سيرد معكم إلى يومنا هذا يريدون أن يجتثوا هذا الأصل من جذور أهل السنة ويبعدوكم عن هذا، عن هذا ماذا؟ التواصل والصلة الوثيقة بهذا الأصل. الإمام ابن القيم يقول: طريقة السلف، انظر رجع إليها ومنها ينطلق، طريقة السلف من الصحابة والتابعين وأئمة الحديث والفقه في الدين كالإمام أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد والبخاري وإسحاق وغيرهم، وهي رد المتشابه إلى المحكم، وأنهم يأخذون من المحكم ما يفسر لهم المتشابه ويبينه لهم. ماذا يحصل؟ قال: فتتفق دلالته، أي المتشابه، فتتفق دلالته مع دلالة المحكم، وتوافق النصوص بعضها بعضا، ويصدق بعضها بعضا، فإنها كلها من عند الله، وما كان من عند الله فلا اختلاف فيه ولا تناقض، وإنما الاختلاف والتناقض فيما كان من عند غيره. تخرج عن هذه الطريقة في رد المتشابه إلى المحكم تزيغ مباشرة، وهذا الذي جرى عليه كل أهل الأهواء الذين خرجوا عن هذا السبيل. ويقول العلامة الشاطبي رحمه الله في الاعتصام: الخاصية الثانية هي التي نبه عليها بقوله تعالى، خصائص عن أهل الأهواء: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون الآية، فبينت الآية أن أهل الزيغ يتبعون متشابهات القرآن. أليس عندما يأتيك بالمتشابه من القرآن قد زخرف قوله بآية أو بحديث وزينه فلبس به عليك؟ فبينت الآية أن أهل الزيغ يتبعون متشابهات القرآن، وجعلوا مما شأنه أن يتبع المتشابه للمحكم، إلى أن قال مثل ماذا؟ كاستشهاد الخوارج على إبطال التحكيم بقوله: إن الحكم إلا لله، استدلوا بآية، فإن ظاهر الآية صحيح، فإن ظاهر الآية ماذا؟ صحيح على الجملة، وأما على التفصيل فمحتاج إلى البيان، وهو ما تقدم ذكره لابن عباس رضي الله عنهما، يعني في مناظرته لهم، وذكر كلاما مطولا ثم قال: فتأملوا وجه اتباع المتشابهات، يعني فيما استدل به الخوارج وجواب ابن عباس عليهم، فتأملوا وجه اتباع المتشابهات وكيف أدى إلى الضلال والخروج عن الجماعة. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك إيش؟ الذين سمى الله فاحذروهم. انتهى كلامه رحمه الله. ما هي القاعدة الكلية في هذا الباب؟ القاعدة الكلية في هذا الباب بينها الإمام ابن كثير في التفسير. القاعدة الكلية في هذا الباب يعني عند الاشتباه بينها الإمام ابن كثير في التفسير، وهي قاعدة هادية، وقال: أن من رد ما اشتبه عليه إلى الواضح منها وحكم محكمها على متشابهها عنده فقد اهتدى. فقد ايش؟ فقد اهتدى. من رد ما اشتبه إلى الواضح منها وحكم محكمها على متشابهها عنده فقد اهتدى، ومن عكس إن عكس. من تزويقهم أيضا وزخرفهم للباطل، وانتبه من الاغترار، مشيهم على قاعدة اعتقد ثم استدل. وهنا أقول: أهل الحق والإيمان متقرر عندهم أنهم ينظرون في نصوص الشريعة نظر إذعان وتسليم واتباع وانقياد وطاعة، لا ينظرون إليها باعتقاد سابق ولا رأي مبيت. إنما المنهج والطريقة عندهم استدل ثم اعتقد، فهم يدورون مع الدليل الثابت حيث دار، بناء على فهم من سلف الأمة الصالح وأئمتها، في حين ترى أن أهل البدع قديما وحديثا حتى المعاصرين اليوم يقدمون أقوال الأجداد والآباء وآراءهم وزبالات الأذهان والزعماء والقادة والعقلانيين وأفراخ المعتزلة وغير ذلك وأحكام العقول ومجرد الآراء والأقيسة الفاسدة، يقدمونها على الدليل ثم يهرعون إلى الاستدلال لها، ولو كانت بأدلة باطلة فاسدة أو واهية لا يصح الاحتجاج بها ولا الاستقامة عليها. وفيما أشار إليه الحافظ العلامة الشاطبي آنفا من قصة مناظرة ابن عباس للخوارج، تجد أنهم قد فعلوا ذلك وطبقوا، حيث اعتقدوا كفر علي ومن معه من الصحابة أنهم قد كفروا ومرقوا من الدين، بدليل أنهم حكموا الرجال في دين الله، والله تعالى يقول: إن الحكم إلا لله. إذن المقرر عندهم والمبيت في اعتقادهم أن علي رضي الله تعالى عنه ومن معه من أصحاب رسول الله قد مرقوا من الدين، وحاشاهم رضي الله عنهم، ثم بحثوا عما يستدلون بهم لتقرير هذا الاعتقاد الفاسد فجاءوا بهذا المتشابه، إذ الحكم إلا لله. وهذا هذا الاستدلال لا يستقيم لهم أصلا. قال شيخ الإسلام رحمه الله: المقصود أن مثل هؤلاء اعتقدوا رأيا، انتبه، المقصود أن مثل هؤلاء اعتقدوا رأيا، ماذا فعلوا؟ ثم حملوا ألفاظ القرآن عليه، ثم حملوا ألفاظ القرآن عليه، وليس لهم سلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، ولا من أئمة المسلمين في رأيهم ولا في تفسيرهم. ويقول الشاطبي رحمه الله في الاعتصام: فصاحب البدعة لما غلبه الهوى مع الجهل بطريق السنة توهم أن الذي أن ما ظهر له بعقله هو الطريق القويم دون غيره، فمضى عليه فحاد بسببه عن الطريق المستقيم، فهو ضال من حيث ظن أنه راكب للجادة، ضال من حيث أنه ظن أنه راكب للجادة، إلى أن قال: فالمبتدع في هذه الأمة إنما ضل في أدلتها حيث أخذها مأخذ الهوى والشهوة، لا مأخذ الانقياد تحت أحكام الله تعالى. هذا هو الفرق بين المبتدع وغيره، لأن المبتدع جعل الهوى أول مطالبه وأخذ الأدلة بالتبع، أخذ الأدلة بإيش؟ بالتبع، اعتقد ثم بدأ يبحث عن الأدلة. قال: فإذا انضم إلى ذلك الجهل بأصول الشريعة وعدم الاطلاع بمقاصدها كان الأمر أشد وأقرب إلى التحريف والخروج عن مقاصد الشرع، إلى أن قال: والدليل على ذلك أنك لا تجد مبتدعا ممن ينسب إلى الملة إلا وهو يستشهد على بدعته بدليل شرعي، شوف، فينزله على ما وافق عقله وشهوته، وهو أمر ثابت في الحكمة الأزلية التي لا مرد لها. قال الله تعالى: يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وقال: كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء، لكن إنما ينساق لهم من الأدلة المتشابه منها للواضح محكم، والقليل منها للكثير، وهو أدل الدليل على اتباع الهوى، إلى أن قال: غير أن الهوى زاغ بمن أراد الله زيغه، فهو في تيه من حيث يظن أنه على الطريق، بخلاف غير المبتدع، فإنه إنما جعل الهداية إلى الحق أول مطالبه وأخر هواه، إن كان وأخر هواه إن كان فجعله بالتبع، يعني جعل هواه تبعا للدليل، ما هو يسير مع هواه ولو خالف الحق، ألجم نفسه بلجام الحق وقيدها بزمام الشرع. قال: وفيصل القضية، فيصل القضية بينهما قول الله تعالى: فأما الذين في قلوبهم إيش؟ زيغ فيتبعون ما تشابه منه، إلى قوله: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، الآية. فهمتم؟ كذلك من تزويقهم وزخرفتهم إذا ما وجدوا أنه لا سلف لهم ولا إمام متبع وافقهم على ذلك، ذهبوا إلى ماذا؟ إلى 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 آرائهم، وخرجوا عن فهم السلف، ونادوا بأننا أصحاب عقول وأصحاب رؤى وغير ذلك. فالخروج عن فهم الصحابة وسلف الأمة الصالح كما مر هو من المشاقة لسبيل المؤمنين، وهذا في تقرير أئمة العلم كثير. قال الإمام ابن القيم رحمه الله كما في مختصر الصواعق، وهو ينتقد أهل الأهواء فيما يستدلون به أو تأويلاتهم في صفة على صفة الاستواء لله جل وعلا، قال: الوجه الخامس أن هذا تفسير، أي منهم، لكلام الله بالرأي. ومنظر ماذا يقول الشيخ: وفيه التحذير من الاغترار بالرأي. رأيت؟ أن هذا تفسير لكلام الله بالرأي المجرد الذي لم يذهب إليه صاحب ولا تابع ولا قاله إمام من أئمة المسلمين ولا أحد من أهل التفسير الذين يحكون أقوال السلف، إلى أن قال الوجه السادس أن إحداث القول في تفسير كتاب الله الذي كان السلف والأئمة على خلافه يستلزم أحد أمرين، يعني عندما تحدث قولا ما كان عليه السلف يستلزم أحد أمرين: إما أن يكون خطأ في نفسه، أو تكون أقوال السلف المخالفة له خطأ، ولا يشك عاقل أنه أولى بالغلط والخطأ من قول السلف، أليس كذلك؟ انتهى كلامه رحمه الله. وقرر نحو هذا الإمام الأصبهاني قوام السنة في الحجة في بيان المحجة، وذكر أيضا الشاطبي رحمه الله في الموافقات كلاما مطولا في هذا، حيث قال: كثير من فرق الاعتقادات تعلق بظواهر من الكتاب والسنة في تصحيح ما ذهبوا إليه، فإن ظواهر الأدلة فيما ذهبوا إليه مما لم يجر له ذكر ولا وقع ببال أحد من السلف الأولين، حتى ما جاء في بال أحدهم. ثم قال: فإن ظواهر الأدلة إذا اعتبرت من غير اعتماد على الأولين، من يقصد بالأولين؟ سلف الأمة الصالح، فهي مؤدية إلى التعارض والاختلاف، وهو مشاهد معنا، ولأن تعارض الظواهر كثير مع القطع بأن الشريعة لا اختلاف فيها، ولذلك لا تجد فرقة من الفرق الضالة ولا أحدا من المختلفين في الأحكام لا الفروعية ولا الأصولية يعجز عن الاستدلال على مذهبه بظواهر الأدلة. وقد مر من ذلك أمثلة، يعني فيما مضى من تقريره، بل قد شاهدنا ورأينا من الفساق، شوف ما هو بعضهم يحلق لحيته ويطيلها وشاربه ويطيل ويطيل شعره، ثم يقول لك: أليس إطالة الشعر من السنة؟ ما بقي من السنة بس إلا إطالة الشعر عندك، شعر الرأس أقصد. قال: وقد شاهدنا ورأينا من الفساق من يستدل على مسائل الفسق بأدلة ينسبها إلى الشريعة المنزهة، وفي كتب التواريخ والأخبار من ذلك أطراف ما أشنعها من الافتئات على الشريعة، بل قد استدل بعض النصارى على صحة ما هم عليه الآن بالقرآن، بعد أن بدلوا وحرفوا يستدلون على صحة ما هم عليه بماذا؟ بالقرآن. ثم تحيل فاستدل على أنهم مع ذلك، مع هذا النصارى تحيل كمان، بدأ يبحث تحيل فاستدل على أنه مع ذلك كالمسلمين في التوحيد في قولها في ماذا في التوحيد، ثم قال تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فهذا كل فلهذا كله يجب على كل ناظر في الدليل الشرعي مراعاة ما فهم منه الأولون وما كانوا عليه في العمل به، فهو أحرى بالصواب وأقوم في العلم والعمل. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح: فالسعيد من تمسك بما كان عليه السلف واجتنب ما أحدثه الخلف، ما أحدثه الخلف، واضح بارك الله فيكم، إلى غير ذلك من المسالك الكثيرة والطرق المنحرفة نعوذ بالله منها ومن أهلها. نعم كم؟ 55. طيب نقف عند هذا ونكمل إن شاء الله اللقاء القادم بحول الله.
وللاستماع إلى الدروس
صلى الله على نبينا محمد وآله
وصحبه والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net وجزاكم الله خيراً.